بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر الله جل وعلا المحرم لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق الأول من شهر نوفمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على صحيح على شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 99. وقبل ذلك ونحن في هذا الشهر المحرم نذكر بفضيلة هذا الشهر، وأن خير الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله جل وعلا المحرم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بصيام يوم عاشوراء وهو يوم العاشر المحرم، ويوفق إن شاء الله جل وعلا يوم الاثنين القادم. وذكر فيه من الفضيلة كما يصح مسلم أنه يحتسب على جل وعلا أن يكفر السنة الماضية، وقال في الحديث الآخر لأن عشت إلى قادم لأصومن التاسعة، يعني مع العاشر، والتاسع هو غدا الأحد، غدا الأحد التاسع من شهر المحرم. فالأصل أن الإنسان يصوم عاشوراء، وإذا كان يتيسر الله أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده فهذا هو الأفضل، مخالفة لليهود كما تمنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإن استطاع أن يصوم التاسع مع العاشر فحسن، وإلا فيصوم العاشر مع الحادي عشر، وإن لم يستطع وكان عنده ارتباطات وأعمال واحتاج إلى الفطر فإنه يصوم العاشر. وذكر بعض أهل العلم أن من الكمال صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. عموما هذا الشهر شهر الله جل وعلا المحرم يستحب فيه الصيام، وسيوافق يوم العاشر يوم الاثنين، وهو كما جاء في الحديث ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، أو تعرض الأعمال فيه على الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولازمنا في شرح كتاب الإيمان ومع الباب 34 باب زيادة الإيمان ونقصانه، نستمع للباب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. قال حدثنا الحسن ابن الصباح سمع جعفر ابن عون قال حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر ابن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب زيادة الإيمان ونقصانه. سبق المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البخاري أن تكلم على شيء مما يتعلق به في موضعين. أقرب المواضع لنا ما جاء في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال حول الحديث رقم 22. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله جل وعلا: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، يعني جزم بكلمة الحياة، يلقون في نار الحياة وليست الحياة. وقال: خردل من خيش. هذا أقرب المواضع الذي ذكر فيه هذا الأمر، وتكلمنا هناك على تخريج تلك الرواية، وتكلمنا كلاما طويلا على ما يتعلق بهذه الرواية، وأيضا تكلمنا على تفاوت أهل الإيمان في الأعمال، لأن هذا الباب المقصود البخاري فيه رحمه الله تعالى الرد على طائفتين: الرد على المرجئة الذين يمنعون التفاوت في الإيمان، وكذلك الرد على الوعيدية الخوارج والمعتزلة الذين يمنعون خروج عصاة الموحدين من النار. الخوارج والمعتزلة الذين يمنعون خروج عصاة الموحدين من النار. فهذا الباب وهذا الحديث يرد على كلا الطائفتين. الموضع الثاني الذي تكلم فيه البخاري عن هذا الحديث وذكرنا فيه بعض الأمور ونذكر ببعضها أيضا مما ذكرناه، قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. هذا تبويب البخاري، تبويب البخاري في أول كتاب الإيمان. إذن المسألة التي تكلم فيها الآن البخاري ونتكلم فيها هذه الليلة قضية: هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ ولا أخفى عليكم أن مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان الذي هو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، كل هذه الثلاثة يحصل عليها الزيادة والنقصان، يحصل فيها وعليها الزيادة والنقصان. وسيأتينا شر جل وعلا في المبحث بعد قليل كلام الأشاعرة، وأنهم اختلفوا في ذلك، وأنهم مختلفون في ذلك كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا ذكره من كلام صاحب الجوهرة والمناقشة معه. فهذا هو مبحث هذه الليلة: الزيادة والنقصان في الإيمان. أهل السنة الجماعة يثبتون الزيادة والنقصان في الإيمان بأدلة ذكر البخاري منها تلك الآيات السابقة والتي سمعناها، وسنذكر أدلة أخرى بعد ذلك. من كلام السلف الصالح في هذا ما قاله أبو الدرداء، قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد أم ينقص. إذن هذا من فقه الإنسان أن يتعاهد إيمانه. بعض الناس يتعاهد ثوبه، يتعاهد ماله، يتعاهد تجارته، لكن لا يأتي في ذهنه أن يبحث عن إيمانه هل هو ينقص أم يزداد. هذا الشيء آخر شيء يفكر فيه، لعله يعيش حياته كاملة ولا يفكر في هذا الأمر أبدا، لكن يفكر في نقصان المال، الرصيد، التجارة، ما عنده من الأراضي، ما عنده من العقارات، هذه يفكر فيها. لكن الإيمان لا يكاد يذكره إلا أن يشاء الله جل وعلا. قال ابن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. اللهم زدنا معناه أن الإيمان يزداد وينقص. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ كيف يزيد وينقص؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. إذا ذكرنا الله جل وعلا وحمدناه، يعني قلت الحمد لله، وسبحناه، قلت سبحان الله، فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، فذلك نقصانه. وهذا يعتبر من أقدم الأقوال التي نصت على الزيادة والنقصان. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية: واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جناني، يعني واشهد على أهل السنة أنهم يقولون بأن، واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جناني، ويزيد بالطاعات قطعا، هكذا يزيد بالطاعات، هذا محل الشاهد، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. يعني قد يصبح الإنسان في مستوى من الإيمان كبير ويمسي قد نقص إيمانه، وقد يمسي والعياذ بالله وقد ذهب إيمانه. ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان. والله ما إيمان عاصينا كإيمان الأمين منزل القرآن. هذا يرد فيه على المرجئة الذين يقولون الناس في إيمانهم سواء، الناس في إيمانهم كأسنان المشط، كما أن أسنان المشط متساوية، يقولون هكذا الناس متساوون في إيمانهم، إيمانهم الإيمان عند المرجئة إيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفسق الناس، إيمان الصديق وعمر كإيمان أفسق الناس، لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزئة ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، ويفسرونه بالتصديق. وسيأتي مناقشتهم، وأن حتى التصديق يتفاضل، التصديق يتفاضل، ليس تصديق إبراهيم عليه السلام وتصديق جبريل عليه السلام، تصديق ميكائيل وتصديق الصديق كتصديق رجل في البادية، أو كتصديق مؤمن فاسق أو مسلم فاسق. لماذا سمي الصديق صديقا؟ إلا أنه عنده شيء يزيد عن غيره. لو كان التصديق واحد في الجميع لما سمي أبو بكر الصديق صديقا، إذن عنده شيء يميزه عن غيره. فابن القيم يرد عليهم بقوله: والله ما إيمان عاصينا، إيمان العاصي كإيمان الأمين، هو كإيمان جبريل عليه السلام، ليس تصديق وإيمان جبريل عليه السلام كإيمان العاصي الذي عنده الإيمان والإسلام منزل القرآن. يقول: كلا ولا إيمان مؤمننا كإيمان الرسول معلم الإيمان. حتى المؤمن الذي ليس بفاسق ليس إيمانه كإيمان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني إيمان الأنبياء أكمل من إيمان غيرهم، إيمان الأنبياء والمرسلين أكمل من إيمان غيرهم من المؤمنين، فضلا عن إيمان الفسقة والعصاة. الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى يقول في سلم الوصول: إيماننا يزيد بالطاعات، إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، الزلات اللي هي المعاصي، وأهله فيه على تفاضلي، وأهله فيه على تفاضلي. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ إيماننا يزيد بالطاعات، كلما ازداد الإنسان من الطاعة والعمل ازداد إيمانه، ونقصه يكون بالزلات، الزلات هي المعاصي، وأهله فيه على تفاضلي. هل أنت كالأملاك، هل أنت كالملائكة جمع ملك، أو كرسلي، هل أنت كالرسل إيمانك كإيمان الرسل؟ الجواب بالطبع لا. ويقول والفاسق الملي، الفاسق من أهل الملة، والفاسق الملي ذو العصيان الذي يأتي المعاصي لم ينفع عنه مطلق الإيمان. يعني لا ننفي عن الفاسق أصل الإيمان كما يفعل الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون أنه خرج من الإيمان خروجا كاملا، الذي يأتي كبيرة والذي يرتكب الكبيرة خرج خروجا كاملا من الإيمان، فهو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. المعتزلة يقولون هو في الدنيا خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر، وهو في الآخرة عندهم مخلد في النار كذلك. فالشيخ رد عليه بقوله والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. ذكرنا كثيرا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. تنتبه لهذه الألفاظ وهذه التعبيرات في كلام أهل العلم، خاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ حافظ حكمي لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، بمقدار ما يعصي فإن إيمانه ينقص بحسب المعصية. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري. لا نقول كما تقول الخوارج والمعتزلة إن العاصي الفاسق في النار، بل أمره للباري بالنسبة للدخول، أما بالنسبة للخلود فإنه لا يخلد في النار قطعا، لكن دخوله النار هو تحت المشيئة. الفاسق تحت مشيئة الله جل وعلا، كما يقول الشيخ تحت مشيئة الإله النافذة، تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. يعني العاصي الفاسق الذي يأتي المعاصي والموبقات دون الشرك ويوم القيامة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عمله بعدله فأدخله النار بذنوبه، وإن شاء عفى عنه، عفى عنه بأنواع، قد يعفو عنه بشفاعة الشفعاء، قد يعفو عنه بدون شفاعة، قد تغفر له حسن سيئاته، تكفر عنه سيئاته بمصائب قد ابتلي بها في الدنيا، أو بفزعة القبر وبما يكون في القبر من الأهوال، أو بدعاء الصالحين ودعاء الأقرباء من الصالحين، أو بالصدقات الجارية التي تجري عليه. هذه ممحصات كثيرة، قد يغفر له المعاصي بواحدة منها، كما يقول الشيخ تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، إن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، بقدر ذنبه وعفوا بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. يعني أخذه بقدر ذنبه إلى النار، ثم كما قلنا إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فأهل التوحيد مهما جلسوا أو مهما مكثوا في النار مآلهم إلى الجنان. أهل لا يستوي أهل كلمة لا إله إلا الله وأهل التوحيد مع أهل الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى نقل هذا عن طائفة من الصحابة، يعني لفظ الزيادة والنقصان نقل عن طائفة من الصحابة كأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وغيره من الصحابة، وروي بالمعنى عن علي وابن مسعود كلمة الزيادة والنقصان. وأي حديث فيه الزيادة والنقصان الإيمان يزيد وينقص، قال ابن القيم بأنه حديث باطل. قال ابن القيم في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف بأن أي حديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص هكذا بهذا النص هو حديث باطل، لكن هذه القاعدة كما قلنا قاعدة صحيحة وهي مأخوذة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص، بل هي إجماع كما حكى الشافعي وحكى البخاري كما سأتينا. البخاري كتب عن ألف شيخ، ألف شيخ ما منهم من أحد إلا ويقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهي إجماع. لكن أي حديث صرح بهذا فهو لا يصح. يقول ابن رجب ونقله اللالكائي عن الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغير من الأئمة، وصرح به عن السلف عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم. قال البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء في الأمصار. ألف رجل عدد كبير جدا، لأن البخاري كان يحرص على لقاء الأئمة والمشايخ الكبار. لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء في الأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال شق الربيع: سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وفي رواية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم تلا قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي مسائل الإمام أحمد التي سئل فيها عن الإيمان فقال يزيد وينقص، قيل له ينقص قال ينقص. أما الإمام مالك فقد روي عنه في النقصان القول بالتوقف، وهو يقول بالزيادة، لكن روى عنه التوقف، أو روي عنه التوقف في رواية مال ابن القاسم كما في التمهيد. شيخ الإسلام يقول: كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص، وهذه إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص. إذن هناك رواية أخرى عن الإمام مالك وهي مذهب أصحابه المالكية، القول بالزيادة والنقصان أيضا. أدلة الزيادة واضحة كما ذكر البخاري هنا، فما أدلة النقصان؟ البخاري استدل على النقصان بذكر الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم. قال البخاري: فما ترك أو ترك من الكمال فهو نقص أو نقص. هذا استدلال عقلي. هناك استدلال نصي نقلي، وذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان ديننا وعقلنا؟ يعني ما هو ما هذا النقصان الذي في ديننا وعقلنا؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. إذن هذا دليل نصي نقلي يدل على النقصان، والبخاري استدل بدليل عقلي. ابن رجب رحمه الله تعالى يفسر هذه الزيادة بتفسيرين، يقول: تفسر زيادة المعرفة بمعنيين، أحدهما أو أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته، لأن القلب فيه علم وفيه عمل، علم القلب فيه تصديق وفيه المعرفة وفيه الإقرار، وعمل القلب فيه منه المحبة والخشية والرغبة والرهبة والتوكل إلى آخره والإنابة إلى آخر ذلك. فابن رجب رحمه الله تعالى يفسر المعرفة التي في القلب بأحد تفسيرين: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، إذن هذا من الأشياء التي يزداد بها الإيمان، زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله جل وعلا. إذا عرفت الأسماء الحسنى وعرفت فقهها وشرحها وعملت بها تزداد إيمانا بلا شك. كذلك الصفات، إذا عرفت صفات الله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة وقفت على معانيها وعلى آثارها ومقتضياتها ازددت إيمانا بلا شك. وكذلك إذا وقفت على أفعاله جل وعلا وما جاء منها في القرآن في الكتاب والسنة ازددت إيمانا. ويقول وأسماء الملائكة أو أسماء الملائكة والنبيين والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل يوم الآخر. كل مؤمن لا شك كل مسلم يؤمن إجمالا بما ورد عن الله جل وعلا من إنزال الكتب، لكن إذا عرف أسماء تلك الكتب وأن منها الزبور وأن منها صحف إبراهيم وموسى وأن منها التوراة والإنجيل يزداد بهذا العلم إيمانا. وكذلك أسماء الملائكة على التفصيل هو يؤمن بهم إجمالا، لكن عندما يعلم اسم جبريل عليه السلام وأنه ملك وأنه رئيس الملائكة وأن من وصفه أنه ينزل الوحي وأنه شديد القوى وأنه كذا وأنه كذا يزداد إيمانا، وهكذا تمشي على باقي ما ذكره الشيخ من الإيمان بالنبيين وتفاصيل اليوم الآخر، بداية من مما يكون في القبر من الإيمان بعذابه ونعيمه إلى ما بعد ذلك من البعث والنشر والموازين والحوض والصراط والقنطرة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا أحد ما تكون به الزيادة في المعرفة. ثانيا يقول زيادة المعرفة بالوحدانية، يعني زيادة المعرفة بتوحيد الله جل وعلا، دلائل التوحيد، دلائل التوحيد إذا الإنسان تأملها يزداد إيمانا. يقول الشيخ زيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تنحصر، أدلة التوحيد على التفصيل لا تنحصر، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ورأت امرأة مجموعة من الناس مجتمعة حول الرازي أو حول غيره، فقالت ما بال هؤلاء؟ فقالوا هذا الرازي عنده كذا وكذا دليل على إثبات الباري جل وعلا وعلى إثبات وجود جل وعلا. فقالت هل متى غاب أو هل غاب حتى يحتاج إلى دليل على وجوده؟ لكن أهل العلم ذكرنا لكم أنهم ذكروا أو حصروا الأدلة أو مثلوا الأدلة في أشياء معينة، أدلة العقل، أدلة الشرع، أدلة الحس والمشاهدة. وذكرنا لكم في دروس سبقت تفصيل هذه الأدلة وفي دروس كتاب الإيمان وفي دروس الطحوية. فالشاهد في كلام ابن رجب أن أدلة التوحيد لا تنحصر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول ابن رجب إذ كل ذرة في الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، كل ذرة في الكون، يعني ابن رجب يقول كل ذرة قبل أن يكتشف العلماء ما هو أدق من الذرة وما تتكون منه الذرة مما هو داخل الذرة ومما يستعمله الآن العالم في استعمالات للأسف الشديد استعمالات سيئة لحرب البشر مثل تفجير النيتروجين أو تفجير الروابط الموجودة الكهربائية التي بين النيترونات وما يتكون منها الذرة، فيستعملون عندما يفجرونها يحصل الانشطار النووي، يحصل الانشطار النووي داخل الذرة، يحصل الانشطار النووي عندما يفجرونها، وهذا اخترع منه القنبلة النووية والتي حصل بها أو قبل ذلك القنبلة الذرية التي حصل بها تفجير هيروشيما وناجازاكي في اليابان، وبعد ذلك الآن القنابل النووية هي أقوى شيء وصل إليه فيما نعلم، وهذا كله من داخل الذرة، من داخل الذرة. فابن رجب عندما تكلم عن الذرة تكلم عليها بما هو معروف وقتئذ. ما هي الذرة؟ الذرة عند أهل العلم القدامى بعضهم يقول هي النملة الصغيرة، وبعضهم يقول الذرة هي الهباء الذي يكون في الشعاع، شعاع الشمس، مثل رؤوس الإبر. إذا نظرت إلى شعاع الشمس وداخل من الشباك مثلا ترى فيه هكذا هباء كالتراب مثلا، مثل رؤوس الإبر، صغير جدا. هكذا كان أهل العلم يتكلمون عن الذرة، لكن لا شك أنه بعد الآن تقدم علم الحديث فالذرة شيء آخر أعظم ذلك بكثير، وهي وما بداخلها لا نقول فيها آية واحدة من آيات الله، بل فيها آيات كثيرة جدا جدا جدا. والمتخصصون في العلم العصري ودرسوا العلوم التي تدرس في المدارس وفي الجامعات لا شك أنهم سيتكلمون بصورة أدق مما أذكره الآن. يقول حافظ ابن رجب: إذ كل ذرة في الكون فيها دلالة على وجود الخالق وحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك، وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. إذا الإنسان إذا تعلم هذه الأمور لا شك أنه سيزداد إيمانا. إنما يخشى الله من عباد العلماء، لماذا؟ لأنهم يعرفون من تفاصيل الأمور ما لا يعرفه غيرهم، مما يزيدهم خشية ورغبة ورهبة. قال الحافظ: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي، يعني قال حافظ بن رجب، أن المروزي ذكر في كتابه أن التصديق يتفاوت. التصديق يتفاوت الذي في القلب، لأن هذه يجادل فيها ويخالف فيها المرجئة، والأشاعر أنفسهم مختلفون في هذا كما سيأتي. يقول حافظ بن رجب: وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر إجماعا عنده. يعني هذا يشعر بأن ابن نصر المروزي محمد بن نصر حكى الإجماع ما يشبه الإجماع على تفاوت التصديق، كما قلنا ليس تصديق جبريل عليه السلام كتصديق الأنبياء والمرسلين، كتصديق أفسق الناس، كتصديق عصاة الموحدين، كتصديق رجل في البادية. وإلا لما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام كان قلبه مطمئنا، لكنه يريد الزيادة، لأن إبراهيم عليه السلام يعلم علم اليقين بأن الله جل وعلا قادر على إحياء الموتى، لا شك عنده في هذا أبدا، لكن هو يريد مرتبة أعلى من العلم. علم اليقين يريد مرتبة عين اليقين، عين اليقين أن يرى الشيء بعينه، وعلم اليقين أن يعلم الشيء علما ثابتا لا شك فيه. فإبراهيم عليه السلام ليس عنده شك في قدرة الله جل وعلا على أن يحيي الخلق أو يعيد الخلق الذي بدأه جل وعلا، ولكنه يريد أن يرى هذا بعينه. فعندنا المراتب ثلاث، مراتب اليقين ثلاث: عندنا علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. علم اليقين أن تعلم الشيء علما ثابتا لا يتزلزل ولا يزول، وعين اليقين أن ترى هذا الشيء بعينك، وحق اليقين أن تلمس هذا الشيء أو تحسه أو تأكله أو نحو ذلك من أفعال الحواس، وكلها موجودة في كتاب الله جل وعلا. ويمثل لها بعض العلم مثلا بمثال: إذا علم الإنسان أن هذه تفاحة مثلا ورآها عند أو سمع بها قبل أن يراها. هناك فاكهة اسمها التفاح فسمع ذلك من شخص ثبت، ثم هذا علم اليقين، ثم رآها فهذا عين اليقين، ثم أكل منها فهذا حق اليقين. فهذه مراتب اليقين. فالتصديق نفسه يتفاوت، التصديق نفسه يتفاوت. وسيأتينا أن من يجادل في ذلك من المتكلمين لا أساس لكلامهم من الصحة، وهم متخبطون مضطربون في مذهبهم سواء أشعرية أو غيرهم. نذكر باختصار ما ذكر الشيخ ابن عثيمين من أسباب زيادة الإيمان وأسباب النقصان، نذكرها باختصار كعناصر. من أسباب زيادة الإيمان أولا معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذه ذكرها ابن رجب وتكلمنا فيها. الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، النظر في آيات الله الكونية والشرعية، وهذه قد يكون ابن رجب تكلم عليها في الدلائل أدلة التوحيد، لكن تعبير الشيخ ابن عثيمين لعله أسهل بالنسبة للطالب. النظر في آيات الله الكونية والشرعية. آيات الله الكونية كالنظر في السماوات وفي الأرض، الشمس والقمر، كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها آيات كونية. وكما قال الشاعر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك. الآيات الشرعية هي القرآن الكريم، وكما قال السلف تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. تعلموا الإيمان أولا، دخلوا في الإيمان، وكان القرآن ينزل شيئا فشيئا، فتعلموا القرآن فازدادوا إيمانا. فالإنسان كلما يتعلم القرآن وتدبر في كتاب الله يزداد إيمانا، وكلما حفظ آية أو آيات يزداد إيمانا، وكلما تلا آيات من كتاب الله ازداد إيمانا. إذن هذا الثاني النظر في آيات الله جل وعلا الكونية والشرعية. الثالث كثرة الطاعات وإحسان الطاعات، يزداد الإنسان إيمانا بكثرة الطاعات وبإحسان الطاعات. هناك فرق بين الكثرة والإحسان، هناك فرق بين الكثرة والإحسان. فقد يكثر الإنسان الطاعة بدون إحسان، لكن الذي يحسن الطاعة أفضل ممن يكثر الطاعة بدون إحسان. كما سئل الفضيل بن عياض عن قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عندما سئل عنها ما معنى هذه الكلمة فقال أصوبه وأخلصه، فقالوا فسر لنا ما معنى أصوبه وأخلصه. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا يعني على السنة لم يقبل، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وفي درس الأمس تكلمنا بما يكفي في مسألة شرطي قبول العمل والإخلاص والاتباع. الرابع في الأشياء التي يزداد بها الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله جل وعلا. قد يترك بعض الناس المعصية خوفا من الناس أو خوفا من الشرطة أو خوفا على سمعته، هذا لا يأخذ شيئا، لا يأخذ أجرا. أما الذي يأخذ أجرا عندما يترك المعصية هو الذي يترك المعصية لله جل وعلا خوفا منه جل وعلا، كما جاء في الحديث الذي في المسند في من يهم بيعمل سيئة ثم يتركها، ففي الحديث إنما تركها من جرائي. تكتب له حسنة. إذا تركها الله جل وعلا تكتب له أو يكتب له حسنة. لماذا؟ لأنه تركها لله جل وعلا، تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى. الأشياء التي يحصل بها نقص الإيمان عكس ما سبق. أولا الإعراض عن معرفة أسماء الله وصفاته. وذكرنا أن الإعراض قسمان، إعراض مكفر وهذا ليس المقصود هنا، وإنما هو في قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وإعراض مقلل من الإيمان كإنسان يفضل الله واللعب أو يفضل التجارة أو يفضل الأعمال الدنيوية على ما يزداد به إيمانه، على تعلم العلم النافع أو الإكثار من العمل الصالح، ينشغل بأمور الدنيا ويعرض عن ما يزداد به إيمانه، هذا الإعراض ينقص به إيمانه. الثاني الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية. تمر بالإنسان آيات كونية كالزلازل وكذلك الخسوف والكسوف، فضلا عن الآيات الكونية المشاهدة التي ذكرناها قبل قليل، فلا يبالي بالتأمل في ذلك ولا التدبر في ذلك، تمر هذه الآيات وكأن شيئا لم يحدث، كما يحصل من كثير من الناس عندما يأتي خبر مثلا بحصول كسوف أو خسوف فإنه يتفرج في التلفاز أو في التلسكوبات على الظاهرة، يقول هذه الظاهرة الكونية، ولا يعرف أن هذا الكسوف أو الخسوف إنما هو آية من آيات الله يخوف الله جل وعلا بهما عباده. كذلك إذا قرأ في المصحف لا يبالي بالقراءة فيقرأ هزا كهز الشعر ويسرع في القراءة ولا ينتبه للوعد ولا للوعيد ولا للترغيب ولا للترهيب. ثالثا مما ينقص إيمان الشخص به قلة العمل الصالح، قلة العمل الصالح كما جاء في الحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الرابع فعل المعاصي، فإن الإنسان كلما ازداد في المعصية قل إيمانه وقل رصيده من الإيمان، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. البخاري رحمه الله تعالى ذكر من الآيات قوله تعالى وزدناهم هدى في سورة الكهف، قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الطبري رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية وزدناهم إلى إيمان بربهم إيمانا، وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيمانا وبصيرة بدينهم. إذن الطبري هنا يفسر الهدى بالإيمان، يفسر الهدى في الآية بالإيمان، يقول حتى صبروا على هجران دار قومهم، الفتية هؤلاء صبروا على هجران دار قومهم والهرب من بين أظهرهم لدينهم إلى الله. يعني هذا الإيمان الذي ازدادوا به إيمانا هربوا به من دار قوم الكفار وصبروا على ما حصل عليهم من الأذى والهجران. يقول وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش ولينه إلى خشونة المكس في كهف الجبل. كان هؤلاء الفتية يعيشون مع أهليهم مع قومهم في طيب من العيش ولين من العيش ودعة من العيش، فتركوا هذا كله لله جل وعلا وفروا بدينهم إلى الكهف، إلى خشونة الكهف ولا المكوث في الكهف بلا فراش وبلا غطاء وبلا ماء بارد وبلا طعام ساخن، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الفرار بدينهم. يقول وألهمناهم الصبر وشددنا قلوبهم بنور الإيمان، وشددنا قلوبهم بنور الإيمان. إذن الطبري هنا يفسر الهدى في هذه الآية الكريمة بالإيمان. الحافظ ابن رجب في تفسير هذا الحديث فسر الهدى هنا بفعل الطاعات، بفعل الطاعات، ولا خلاف بين التفسيرين، فمن زادت طاعته زاد هداه وزاد إيمانه وزاد إيمانه. ورد في عدة أحاديث صحيحة ما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، من ذلك ما رواه أبو داود عن أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل، قال كلمة استكمل معناه أن هناك من يستكمل ومن لا يستكمل. وورد عند الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأفعل التفضيل هنا يفيد الزيادة والنقصان. وكذلك في الصحيحين مما مر بنا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فإذا أتى الإنسان بواحدة غير من يأتي بثنتين غير من يأتي بثلاث، فهذا يدل على التفاضل. وذكر البخاري هناك قول عمر بن عبد العزيز فيما كتبه إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. هذا من كلام هذا الخليفة العادل المشهور بعدله وعلمه وزهده: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. أيضا هذا يدل على الزيادة والنقصان. وقال البخاري وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نوم ساعة. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية لهما كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان يذكران الله تعالى ويحمدانه. وذكرنا بالأمس أن ليس المقصود بذلك الذكر الصوفي المبتدع الذي هو بدعة ضلالة والذي يأثم به الإنسان ويكون من أهل الضلالة. المقصود بالذكر هنا الذكر الشرعي لا البدعي. وروي مثله عن عدد من الصحابة، فعن ذر بن حبيش كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا ليزدادوا إيمانا فيذكرون الله تعالى. الإنسان كذلك مع أصحابه يزداد إيمان بقراءة آيات من الكتاب العزيز أو شرح تلك الآيات أو قراءة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأمرهم في سفرهم أو في أماكنهم بالاستغفار أو بقول أذكار الصباح أو قول أذكار المساء، أو مثلا في وقت من الأوقات مثلا الصعود مثلا يأمرهم بالتكبير في السفر، أو النزول يأمرهم بالتسبيح ونحو ذلك. قال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. إذن هذه فائدة مهمة: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا شيء سهل جدا يغفل عنه كثير من الناس. قد يركب الإنسان في المواصلات أو يقف مثلا عند إشارة من إشارة أو يقف في طابور من الطوابير، فما المانع أن يقول لا إله إلا الله 100 مرة، أن يقول سبحان الله بحمده 100 مرة؟ سيستفيد من هذا وسيزداد إيمانه بهذا. وقت سيضيع سدى، وقت فارغ سيضيع سدى، بدل من أن يفكر في أشياء ذهب إليها وأشياء رجع منها، وقد يكون مهموما أو مشغولا بأشياء مضت أو آتية. ما المانع أن يستغل ذلك في هذه الحسنات العظيمة الكبيرة التي قد يجدها في ميزان أعماله أثقل من الجبال وأعظم مما يذهب إليه أو ممن هو جاء منه. الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. يعني بعض الناس قد يمشي مسافات على رجله أو في السيارة أو بالدراجة أو بالموتوسيكل أو نحو ذلك، وهو في سفر ذلك أو في مشي يفكر في أشياء يمشي إليها أو أشياء حصلت له. ما المانع أن يكون أكثر عقلا وأكثر ذكاء ويستغل هذا في التسبيح والاستغفار. والاستغفار الله جل وعلا يفرج به الكروب ويكشف به الخطوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يصلي السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وفي الآية الثانية ويزدكم قوة إلى قوتكم في قصة هود عليه السلام. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بزيادة الإيمان والنقصان عند أهل السنة. ما يتعلق بزيادة الإيمان والنقصان تقرير ما يتعلق بزيادة الإيمان والنقصان عند أهل السنة من الآيات والأحاديث وكلام السلف الصالح. ننتقل الآن لمذهب الأشاعرة في ذلك. يقول صاحب الجوهرة وهو برهان الدين اللقاني في مبحث زيادة الإيمان ونقصانه: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلفا كذا قد نقل مرة ثانية. يقول صاحب الجوهرة: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه الشطر الثاني ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلفا كذا قد نقلا. يقول هنا أو يذكر الخلاف في المذهب عندهم عند الأشاعرة، ويذكر أن الأشاعرة اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال في مسألة زيادة الإيمان والنقصان، وذلك بحسب اختلافهم أيضا في معنى الإيمان فالمشهور عند الأشاعرة ما ذكره في قوله: وفسر الإيمان بالتصديق. فهذا أحد الأقوال، فسر الإيمان بالتصديق، يعني عند الأشاعرة الإيمان والتصديق فقط، لا يدخل فيه لا النطق ولا العمل. ثم قال اللقاني: والنطق فيه الخلف، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف، يعني النطق مختلف فيه. كيف مختلف فيه؟ الآن القول الأول أن الإيمان عندهم هو التصديق، الثاني أن الإيمان يدخل فيه قول اللسان. النطق في هذا أيضا قول اللسان يدخل على أي حيثية؟ كيف يدخل؟ على أقوال ثلاثة. بعضهم يقول قول اللسان يدخل كشرط لمجرد إجراء الأحكام الدنيوية على المسلم، لمجرد إجراء الأحكام. يعني ماذا؟ يعني لو مات بدون أن ينطق بلسانه بكلمة التوحيد فهو عند الله عندهم مؤمن كامل الإيمان. إذن النطق يشترطونه لماذا؟ لمجرد إجراء الأحكام الدنيوية كالنكاح، كالصلاة عليه، كالتوارث ونحو ذلك. والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذن هذا القول الأول. بعضهم يقول لا، النطق نطق اللسان شرط صحة في الإيمان، شرط صحة لكي يصحح إيمانه ويحكم عليه بأنه مؤمن في الدنيا والآخرة لابد أن ينطق. طب قولهم شرط صحة معناه أنهم يجعلون نطق خارج عن الإيمان، خارج عن ماهية الإيمان. الإيمان التصديق عندهم، لكن لكي يمشي هذا التصديق ويعتبر فلابد فيه من النطق لكي يصح الإيمان. القول الثالث أن النطق شطر، شطر جزء، النطق جزء من الإيمان، ركن الإيمان. إذن هذه الأقوال عند الأشاعرة، والمشهور في كتبهم الأول أنه التصديق. هذه مسألة دخول النطق. فالعمل عندهم ماذا يكون؟ العمل عندهم، العمل عندهم شرط كمال، شرط كمال. وهذا نص عليه في كتبهم، ونص عليه البيجوري في شرحه على جوهرة. وللأسف تجد بعض الناس يعني ممن ينتسب إلى السنة ويدعو إليها لا يعرف أن الأشاعرة يقولون بأن العمل شرط كمان، ولم يقف على كلامهم أو لم يكلف نفسه البحث في كلامهم عن هذه المسألة، وهذا موجود ومبثوث في كتبهم بكثرة ولا يحتاج إلى تكلف في البحث عنه. هذا بالنسبة لدخول النطق والعمل. نرجع الآن إلى كلام صاحب الجوهرة في الزيادة والنقصان. ما الذي يزيد إذا كان عندهم قول بالزيادة وينقص؟ وما الذي لا يزيد ولا ينقص؟ يقول: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، يعني بما يكون شرط كمال عندهم، الذي هو ماذا؟ الذي هو العمل. يعني عندهم أحد الأقوال أن هناك زيادة في العمل ونقصان في العمل، والعمل عندهم شرط كمال، إذن هو خارج عن ماهية الإيمان عندهم وهي التصديق. هذا قول. وقيل لا، يعني يقيل أنه لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثم ذكر القول الثالث الذي يريد يجمع به بين القولين، وقيل لا خلفا، يعني ليس هناك خلاف. لماذا؟ فمن قال بالزيادة والنقصان يريد زيادة والنقصان في الطاعات التي هي خارجة عن الإيمان، ومن قال لا يزيد ولا ينقص يقصد التصديق الذي في القلب، فإن عندهم لا يزيد ولا ينقص. إذن هو بهذا القول الثالث يريد يجمع بين القولين، الذي يقول لا يزيد ولا ينقص يقول المقصود بهذا التصديق نفسه أو نفسه، والذي يقول بالزيادة والنقصان يقول الذي يزداد وينقص هو الطاعات الخارجة عن ماهية الإيمان وهي عندهم شرط كمال كما مر بنا. من الأشياء الجميلة أن النووي رحمه الله تعالى وهو منسوب للأشاعرة خاصة في مسائل الصفات فيما هو مشهور في كلامه، أما ما اشتهر في بعض الكتب التي ظهرت حديثا كأنه رجع ونقل كلام أحد مشايخه والشيخ الأرموي، هذا كلام في الحقيقة لا يؤخذ منه الرجوع في مسائل الصفات، وإنما هو أشياء محتملة ينقلها عن شيخه، لكن نحن الآن عموما نتكلم في مسألة الإيمان. فيقول في شرح مسلم كلاما يفهم منه أنه يوافق أهل السنة في هذه المسألة، يفهم من كلامه في شرح مسلم على شرح النووي على مسلم أنه يوافق أهل السنة في هذه المسألة. اسمع الآن كلامه، يقول: فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. نسيت أن أقول لكم بأن اللقاني صاحب الجوهرة يوافق على السنة في جزئية معينة في زيادة الإيمان نقصانه، يقول بأن الإيمان يزيد وينقص بزيادة النظر في الأدلة والبراهين، ولكنه لا يزيد وينقص بالعمل والطاعة. إذن هو يوافق على السنة في هذه الجزئية أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة النظر في الأدلة والبراهين التي ذكرنا بعضها قبل قليل، ولكن عنده لا يزيد بالعمل أو بالطاعة. انظر الآن النووي وافق على السنة في المسألتين بأن الإيمان يزيد وينقص بالنظر في الأدلة والبراهين، وأيضا يزيد وينقص بالطاعات والأعمال. يقول النووي رحمه الله تعالى: فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم. وهذه مسألة صحيحة 100%. وقال أيضا: إن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، الطاعات اللي هي الأعمال الصالحة تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقص عبادته نقص دينه. إذا هذا كلام واضح. العبارة الأخيرة مرة ثانية، إن الطاعات تسمى إيمانا ودينا. وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقص عبادته نقص دينه أو دينه، إذا قلنا بأن الفاعل محذوف. إذن هذا كلام النووي جيد وموافق لكمال السنة في أن الإيمان يزداد بدلائل الوحدانية بالنظر والتأمل بالبراهين، ويزداد كذلك بالأقوال، أقوال اللسان، وقبل ذلك يزداد بأعمال القلوب، ويزداد بأعمال الجوارح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وبارك الله فيك.